Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في عدد اليوم سنحدثكم عن إحدى الشخصيات البارزة في البحث والتحقيق والفكر والأدب المغربي، صاحب عزيمة في التفرغ للبحث والتحقيق والمقارنة لأشهر المصنفات وأجودها، حاز أيضا على مكانة المفكر المؤثر، فكان صاحب مشروع فكري ثقافي أهلته لذلك شخصيته المنفتحة على الثقافات واللغات، فتركت بصمتها على كل ما خلفه من تراث فكري. إنه المحقق والمفكر محمد بن تاويت الطنجي.
ميديا حديث الثقافة، فرحان عياش.
الأستاذ الشاعر والناقد الدكتور المعتمد الخراز، أستاذ الأدب القديم في جامعة محمد الخامس بالرباط، هو من الأساتذة الذين درسوا إنتاجات بن تاويت وأهدوا بحثهم ودراستهم إلى روح هذا الفقيد. عندما تواصلت معه كان من أشد المرحبين بأن يكون شاهدا على هذه الشخصية، فبادرته ما علاقته بمحمد بن تاويت.
الحديث عن محمد بن تاويت الطنجي هو حديث عن الثقافة المغربية وعن الأدب المغربي، وأيضا عن الثقافة العربية والأدب المغربي، بل يمكن أن أقول إنه حديث عن الثقافة المتوسطية، وسوف أبين ذلك بعد قليل. محمد بن تاويت الطنجي ربما لم يكن له يعني وقع لدي واهتمامي به، وإنما اهتم به كبار المثقفين العرب، فنجده قبل أن أتحدث عن سيرته نجد أن طه حسين وأحمد أمين وأمير الخولي في القاهرة يحتضنونه ويحتضنون طاقته الثقافية والمعرفية، وفتحوا له الأبواب وهو طالب في القاهرة وهو يواصل دراسته في الجامعة. لذلك فمحمد بن تاويت الطنجي بما امتلكه من معرفة وثقافة يمكن أن يقع في هواه كل باحث ومثقف ينشد أن يقدم إضافة للأدب العربي والأدب المغربي. من هنا كما أشرت أستاذة فرحانة كان كتابي الأخير الذي حققته، وهو كتاب النشر الطيب لمؤلفه أحمد أرغوني، أهديته له كما أهديته لابن عمه محمد بن تاويت التطواني، وهما علمان كبيران في الثقافة المغربية والعربية.
محمد بن محمد بن تاويت الطنجي أصله من توتيتش، من قبيلة ودراس التي تقع بين مدينتي طنجة وتطوان. ولد هذا المترجم عام 1918 بوادراس من أسرة عرفت بالصلاح والجهاد منذ أمد بعيد.
نعم أستاذة فرحانة، كما أشرت فمحمد بن تاويت الطنجي ينتمي إلى قبيلة ودراس التي توجد بين مدينة تطوان وطنجة في شمال المملكة المغربية. وفيما يخص أسرته فهو ينتمي إلى بيت عرف بالعلم والصلاح والجهاد، فجده محمد عرف بالصلاح والولاية، بينما التحق والده وأعمامه بالجهاد ضد الاستعمار الإسباني، حيث استشهد من أعمامه اثنان وأسر اثنان آخران، بينما اختار والده محمد المعروف بالفاسي نسبة إلى فاس التي درس بها الرحيل إلى طنجة، وبعد ذلك بعد أن بدت غلبة المستعمر على حركة الجهاد في منطقة شمال المغرب. ولد كما ذكرت محمد بن تاويت الطنجي في قبيلته ودراس، لكن تاريخ ولادته يتأرجح بين سنتين، سنة 1911 وهو ما ذهب إليه ابن عمه محمد بن تاويت التطواني، وبين سنة 1918 وهو التاريخ الذي سجل في وثائقه الرسمية. في دراسته الأولى بدأت في ودراس حيث حفظ القرآن، لكنه واصل حفظ المتون والكتب في مدينة طنجة. وكانت همة محمد بن تاويت الطنجي ورغبته في مزيد من التحصيل وأخذ العلم أن قرر التوجه إلى مدينة فاس والالتحاق بالقرويين هناك، حيث سوف تكون له حياة جديدة بين خزانة القرويين وبين كبار علمائها من أمثال عباس المكناسي والفقيه البصري والشيخ سيدي عبد العزيز بن الخياط وغيرهم، وخصوصا أذكر هنا سيدي محمد العلمي الذي كان له تأثير قوي فيه، وهو أحد أشهر علماء الفلك في هذه الفترة. فأخذ عنه محمد بن تاويت الطنجي كيفية صنع الساعة الشمسية، مما كان له تأثير واضح على تكوينه وثقافته. رحلته العلمية والمعرفية لن تقف في القرويين، بل سوف تمتد إلى القاهرة، والتي سوف يجد فيها أرضا خصبة للأخذ والتعلم ولبداية مشروعه في أو مشاريع تحقيقه ومشاريعه في الكتابة ومشروعه الفكري.
بعد عودته من فاس امتهن التدريس بالمدرسة الأهلية بتطوان عام 36، لكن طموحه قاده أيضا إلى القاهرة حيث سيواصل تعليمه العالي بقسم التاريخ، وهنا سيكون له موعد مع المؤرخ الأول في العالم العربي ابن خلدون ومقدمته الشهيرة. فانتدب لحضور مؤتمر المستشرقين في لندن عام 1945، وهي نفس السنة التي ستكون سنة مفصلية في تاريخ محمد بن تاويت الطنجي.
عندما اشتغل بن تاويت الطنجي في المدرسة الأهلية توفرت له شروط أن يلتحق ببعثة طلابية أرسلها مولاي الحسن بن المهدي الخليفة السلطاني بشمال المغرب إلى مصر، وبالضبط سنة 1938. كما قلت التحق بكلية الآداب لكن ضمن قسم التاريخ بجامعة فؤاد الأول، لكنه سرعان ما انتقل إلى قسم اللغة العربية حيث سيحصل على شهادة الليسان سنة 1943، وكان ضمن الخمسة الأوائل في دفعته، مما أهله لنيل جائزة الشرف من الملك فاروق. كما قلت القاهرة كانت يعني فضاء جديدا، فضاء ثقافيا مهما بالنسبة لمحمد بن تاويت الطنجي، لأنه القاهرة خصوصا القاهرة كانت هي عاصمة الثقافة العربية آنئذ، بمجلاتها بكتبها بمثقفيها بكل شيء. وفي هذه الفترة لابد أن أشير، في هذه الفترة بالضبط عرف باسم محمد بن تاويت وألحق به صفة الطنجي تمييزا له عن محمد بن تاويت التطواني، لأن كلاهما كان في نفس البعثة ويدرسان في نفس الشعبة وفي
أبناء عمومة، الاثنين أبناء عمومة.
نعم، إنهم أبناء العمومة، لذلك كان لابد لهم أن يتميزا نظرا للخلط الذي وقع للأساتذة بينهما في الوثائق الرسمية، فسمي أحدهما بابن تاويت التطواني والآخر بابن تاويت الطنجي. إذن في القاهرة بعد حصوله على شهادته الجامعية التحق أو اختير ليكون ضمن فريق يعد فهرسا للمخطوطات مكلف مكلفا من معهد المخطوطات العربية، فكان أول كان كما يقول إحسان عباس هو المؤسس الأول لمعهد المخطوطات العربية. وأيضا حتى نظل في جو القاهرة في هذه الفترة اقترح عليه أحد أساتذته وهو أحمد أمين أن يعد أطروحة أو ماجستير في مقدمة ابن خلدون وتاريخه. فكانت هذه نقطة التقائه بابن خلدون حتى أنه سماه برنارد لويس بالخلدوني نظرا لارتباطه بابن خلدون، لكنه قبل أن يحقق مقدمة ابن خلدون وللأسف لم يتمكن من إخراجها كان لابد له كما يقول في مقدمة كتابه التعريف بابن خلدون أن يبدأ بالتعرف على ابن خلدون عن ابن خلدون، فكان تحقيقه الأول لتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، وهو تحقيق فريد من نوعه في تاريخ التحقيق العربي بما اتسم به بمنهجية علمية رفيعة المستوى.
يقدم المفكر المغربي محمد بن تاويت الطنجي بالمحقق في الفضاء المغربي عموما والمغربي خصوصا، ولعل ذلك يعود إلى كثرة التحقيقات التي أنجزها محمد بن تاويت الطنجي. فهل كان محمد بن تاويت الطنجي محققا بالأساس أم مفكرا أم أديبا؟
أولا التحقيق هو عملية علمية يقوم فيها المحقق بإخراج نص يكون مخطوطا كتب باليد إخراجه في صورة قريبة من الأصل. وطبيعة الحال هذه العملية إخراج النسخة من الكتاب قريبة من الأصل تحتاج إلى اعتماد على مخطوط أو أكثر من مخطوطات، وتحتاج إلى مقابلة وإلى ضبط لهذا النص وإخراجه إخراجا صحيحا. طبيعة الحال مع ما يتعلق بالتحقيق من مقدمات له من تخريجات في هوامش النص وملحقات بالفهارس، إذن هو عمل
إذن هو لا يغير شيئا في الكتاب الأصلي ولا يضيف آراء
دون شك. فنحن المحقق يقوم بعملية إخراج النص أقرب من صورته الأصلية، نقول أقرب لأنه ما بين كتابة صاحب النص الأصلي وما بين المحقق فترة زمنية يلحق هذا النص مجموعة من التغييرات والتحويرات المقصودة أو غير المقصودة، وهذا ما لذلك نقول فهو كتابته أقرب إلى الأصل. أما هل نغير فيه؟ طبعا الحل لا يمكن أن نغير في المتن، لكن ممكن أن نقوم بتصحيح ما لحقه من أخطاء النصاخ على سبيل المثال، وهذا هو منهج محمد بن تاويت الطنجي، أي أنه يلحق بعض التغييرات التي تعيد النص إلى الأصل، وألا نقدم النص فيه أخطاء، وخصوصا ما يتعلق بالقرآن الكريم إن وجدنا خطأ في كتابته، أحاديث نبوية وغير ذلك. نقطة أخرى وهو أن محمد بن تاويت الطنجي محقق وكاتب وباحث، فكل كتابات محمد بن تاويت الطنجي يقدمها بمقدمات دقيقة وعلمية، يعني يقدم فيها إضافات كبيرة وكبيرة جدا.
في عام 1963 عاد إلى المغرب ليعمل في حقل التحقيق بأحد أقسام وزارة الأوقاف بالرباط، لكنه بعد مدة فضل الرجوع إلى تركيا والعمل بجامعتها أستاذا لعلوم الثقافة الإسلامية.
نعم، لكن قبل أن أتحدث عن مرحلة عودته إلى المغرب لابد من الإشارة أنه عندما اشتغل في معهد المخطوطات العربية تقدم باستقالته في سنة 1953 ليلتحق بالتدريس بتركيا، وذلك بدعوة من الجامعة التركية وحسب بعض الوثائق باقتراح من العالم فؤاد سيزكين. لذلك فهو التحق بكلية الإلهيات التابعة لجامعة أنقرة واشتغل بها، كما عمل في جامعة إسطنبول وكان يدرس الفلسفة الإسلامية وتاريخ الدين والطوائف الإسلامية وغير ذلك من المواد التي كان مشتغلا بها.
بعد أن لمع نجمه في القاهرة، إذن من أين تعرف إليه الأتراك؟
تعرف إليه الأتراك كما أشرت في أولا تحقيقه يعني الفريد الذي وضعه سنة 1952، ثم أيضا لأنه شارك في مؤتمر المستشرقين الدولي 22 الذي عقد في إسطنبول سنة 1951، أيضا لأن معهد المخطوطات العربية أرسله في بعثة منذ سنة 1949 للتنقيب في المخطوطات التركية، وكل هذه العوامل جعلته يعقد اتصالات وعلاقات مثينة مع كبار الباحثين الأتراك، وفضلوه على محققين وباحثين آخرين للاشتغال في الجامعة التركية. إذن قلت أنه ذهب إلى تركيا واشتغل فيها وأخرج العديد من التحقيقات ومن المقالات. بعد ذلك أيضا هنا لابد من الإشارة إلى أنه كان له مقترح للاشتغال في إسبانيا، لكنه في إحدى رسائله يقول أنني أفضل الاشتغال في تركيا على الاشتغال في إسبانيا، وذلك لميوله النفسية وأيضا لاختياراته العلمية. ثم تأتي بعد ذلك سنة 1962 لتأتيه دعوة من رجالات المغرب وعلمائها ليعمل في المغرب، فعمل في وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية، كما ألقى بعض الدروس في جامعة محمد الخامس، لكن مدة إقامته في المغرب لم تستغرق سوى 3 سنوات. اضطر إلى العودة إلى تركيا لأسباب، منها أنه توفيت له طفلة وهي في جنين، فأحس كأن المكان لم يعد يعني يحمله، ففضل العودة إلى تركيا حيث زوجته من أصل تركي، فالتحق للعمل مجددا بكلية الإلهيات بأنقرة، وعمل أيضا بالمعهد الإسلامي العالي بإسطنبول، وتمكن سنة 1973 من الحصول على الجنسية التركية.
حقق العلامة ابن تاويت الطنجي عددا من كتب التراث المهمة، نذكر منها تحقيق كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. حقق أيضا كتاب الشفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون. أيضا حقق الجزء الأول من كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض. حقق كتاب جذوة المقتبس للحميدي وغيرها من التحقيقات المفيدة.
أظن يعني الوصول إلى المخطوطات أمر يعني صعص على الجميع حتى على المتخصصين، لأننا لا يمكن أن نتتبع المخطوطات في دول متعددة. فعلى سبيل المثال كتاب التعريب بن خلدون الذي حققه محمد بن تاويت الطنجي اعتمد على حوالي 13 نسخة، وهذه النسخ توجد في تركيا، نسخة آية صوفيا ونسخة أخرى اسمها نسخة أحمد الثالث في تركيا، هناك نسخ في القاهرة وهناك نسخ أخرى في المغرب. إذن هذه العملية لا يمكن أن يقوم بها أي شخص سوف يهتم بابن خلدون، وإنما يهتم بها المتخصص الذي يخصص وقته لهذا العمل، فيتنقل بين هذه الدول ويقوم بالضبط. لذلك فإن العمل الذي قام به محمد بن تاويت الطنجي في تحقيقه لكتاب التعريب بن خلدون هو عمل رائد يتم اعتماده في الدراسات الحديثة، ومن يهتم مثلا بالسيرة الذاتية من الدارسين المحدثين لا بد أن يعتمدون على تحقيق محمد بن تاويت الطنجي في التعرف على ابن خلدون.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور المعتمد الخراز، أستاذ الأدب القديم في جامعة محمد الخامس من الرباط، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أستاذة فرحان على هذه الحلقة التي اقتربنا فيها من محمد بن تاويت الطنجي، التي يمكن أن أسميها بأنها تعريف بمحمد بن تاويت الطنجي ورحلته غربا وشرقا.
توفي محمد بن تاويت الطنجي بتركيا غريبا عن بلده بتاريخ 29 من دجنبر عام 1974 ميلادية. أما أنتم مستمعين الأفضل فوجه لكم الشكر والتحية على حسن الإصغاء وحسن الوفاء والاستماع. ألتقيكم الأسبوع القادم. لا أنسى أيضا أناملا ترافقنا في كل حلقة في الإخراج سعيد القدري، لك منا أجمل التحية. في أمان الله جميعا.